أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: الظن الخاص والظن المطلق. المبحث التاسع من مباحث المقدمة هو مبحث الظن الخاص والظن المطلق. في هذا المبحث يبين المصنف معنى هذين الاصطلاحين، اصطلاح الظن الخاص واصطلاح الظن المطلق. أتقدم منا أكثر من مرة ذكر هذين اللفظين، فما هو المراد منهما في الاصطلاح الأصولي؟ أما الظن الخاص يقول المصنف بأن المراد منه كل ظن قام الدليل القطعي على حجيته بخصوصه. غير دليل الانسداد، قام الدليل القطعي على حجيته، بس هذا الدليل القطعي ايش به؟ غير دليل الانسداد. لما تقدم من ان الدليل الانسداد الكبير لا يقوم على حجية ظن بخصوصه، احسنت، وانما يثبت حجية مطلق مطلق الظن. الظن الخاص هو كل ظن قام الدليل القطعي على حجيته بخصوصه، بس هذا الدليل القطعي وغير دليل الانسداد الكبير. طبعا هذا الاستثناء استثناء منفصل. ليش؟ لأن يريد يستثني من الدليل القطعي الذي يثبت حجية ظن بخصوصه، وبدليل الانسداد الكبير لا يثبت حجية ظن بخصوصه، فاستثناؤه من ذلك الدليل القطعي هو استثناء منفصل. تفتوا يا فالمراد منه بالظن الخاص هو بالحقيقة كل أمارة وطريق قام الدليل القطعي على حجيته، كل أمارة وطريق ثبت حجيتها في فرض الانفتاح، انفتاح باب العلم. فقد تقدم من المصنف عندما ذكر معاني الحجة، ذكر من معانيها، ذكر أن من الألفاظ التي تدل عليها الأمارة، وكأنما هما لفظان مترادفان، ثم ذكر بعد مبحث الأمارة والظن، فقال بأنه قد تطلق الأمارة على الظن الخاص، وقد يطلق الظن الخاص على الأمارة، وذكر في آخر ذلك المبحث أنه نحن أيضا سنستخدم هذا التعبير فيما يأتي، فنطلق الأمار على الظن الخاص والظن الخاص على الأمار. الآن يقول مرادنا من الظن الخاص ترى هو منه الأمار، مرادنا نفس الطرق، نفس خبر الواحد، نفس السيرة، نفس الظواهر، نفس الإجماع، هذا هو الظن الخاص، هذا هو الطريق الذي ثبتت حجيته بدليل قطعي غير دليل انسداد الكبير. ثبتت حجيتها حتى في فرض انفتاح باب العلم والعلمي، هذا هو المراد بالظن الخاص، وقد تسمى بالطريق العلمي كما تقدم. طريق ليش؟ باعتبار هي طريق للواقع. لماذا سميت علمي؟ نسبة إلى القطع والعلم بحجيتها. إيه سميه دليل ظن، صار مراد به منه ومراد به نفس الأمر. فنسميها طريق باعتبارها كاشفة عن الواقع، نسميها علمي مع أنها ليست بعلم، مع أنها تفيد الظن، نسميها علمي باعتبار العلم والقطع الذي قام على حجيتها، إذ أن الأدلة الظنية لا تفيد العلم فليست بحجة، وإنما كانت حجة باعتبار العلم بجعل الحجية لها، كما تقدم المناط في حجية الأمارة. شنو قلنا؟ العلم بحجيتها، هذا هو المراد بالظن الخاص. وأما الظن المطلق فهو كل ظن قام دليل الانسداد الكبير على حجيته. وأيضا المراد بالظن المطلق هنا منه نفس الأمارة، إلا أنه الأمارة فيما إذا كانت، فيما إذا ثبتت حجيتها في فرض انسداد باب العلم والعلمي، إذا تسمى بالظن، بالظن المطلق. ثم يقول المصنف: نحن في هذا المختصر في هذا الكتاب لا نبحث شنو الظن المطلق، وإنما نبحث خصوص الظن الخاص، كما سيأتي في مقاصد الكتاب في أبواب الكتاب نبحث عن ظواهر القرآن، نبحث عن خبر الواحد، نبحث عن باعتبار شنو ظن خاص. شنو يعني باعتبار ظن خاص؟ يعني باعتباره أمارة ثبت حجيتها في فرض انفتاح باب العلم، نبحث عنها نثبت حجية ما هو ظن خاص، هذا راح نبحث بالأبواب الآتية، ولا نبحث الظن المطلق، وذلك باعتبار أنه أولى مقدمات الظن المطلق اللي يثبت بي 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 بالانسداد الكبير هي أولى المقدمات انسداد باب العلم والعلمي، وحيث أن هذه المقدمة واضحة البطلان، إذ لا انسداد لباب العلم والعلمي فهناك أمارات وطرق ثبت اعتبارها من الشارع تثبت الأحكام الشرعية. بل يقول الشارع أكثر من هذا، المصنف يقول أكثر من هذا، لدينا علم في بعض الأحكام الشرعية، فمع وجود العلم ومع وجود الطرق العلمية لا حاجة علما إلى الظن المطلق. واضح إن شاء الله، فما لا توجد حاجة أن نبحث هذه الأبحاث. مع ذلك سيذكر في هذا المبحث الآتي، يذكر مبحث الظن المطلق ودليل الانسداد الكبير، فقط لأجل الإشارة ولأجل لا يخلو هذا الكتاب من التنبيه على ذلك. قال: الظن الخاص والظن المطلق. تكرر منا التعبير بالظن الخاص والظن المطلق، وهو اصطلاح للأصوليين المتأخرين، فينبغي بيان ما يعنون بهما. فنقول: يراد من الظن الخاص كل ظن قام دليل قطعي على حجيته واعتباره بخصوصه، غير دليل شنو الانسداد الكبير وعليه. فيكون المراد منه من الظن الخاص الأمارة، فالمراد من الظن الخاص نفس الأمارة، الأمارة التي هي حجة مطلقا حتى مع انفتاح باب العلم، ويسمى أيضا الطريق العلمي نسبة إلى العلم باعتبار قيام العلم على حجيته كما تقدم. تقدم ذكرها المصنف أنه يسمى بالطريق العلمي. الثاني قال: يراد من الظن المطلق كل ظن قام دليل الانسداد الكبير على حجيته واعتباره. ليش قال الانسداد الكبير؟ هو مطلق الانسداد سواء كان كبيرا أو صغيرا.
كبير بعد الطرق سنة مسهل أما خلال حجم الطرق أخرى تقول فتح الضرخة.
أحسنت. الانسداد الصغير يثبت حجية ظن خاص، يعني يدخل وين؟ يدخل بالقسم الأول. الانسداد الصغير إذا تم يثبت حجية هذا الظن بخصوصه فيدخل بالقسم الأول، وإحنا كلامنا في القسم الثاني وهو الظن المطلق، فلا يثبت حجية ظن شنو بخصوصه، وهذا يكون في الانسداد الكبير. قال فيكون المراد منه من الظن المطلق الأمارة التي هي حجة في خصوص حال انسداد باب العلم والعلمي، أي انسداد باب نفس العلم بالأحكام، يريد بسر مو انسداد صغير، نفس العلم بالأحكام منسد، مو انسداد العلم بحجية هذا الطريق كما تقدم. قلنا قد نثبت حجية خبر الواحد بالانسداد الصغير، لا، نفس العلم بالأحكام منسد، لو هذا يكون بالانسداد الكبير، أي انسداد باب نفس العلم بالأحكام وباب الطرق العلمية المؤدية إليها إلى الأحكام. ونحن في هذا المختصر لا نبحث إلا عن الظنون الخاصة فقط، أما الظنون المطلقة فلا نتعرض لها لثبوت، ليش ما نتعرض لها الظنون المطلقة؟ لثبوت حجية جملة من الأمارات المغنية عندنا عن فرض انسداد باب العلم والعلمي. إيه يمكن أوصل للظنون المطلقة؟ ها؟ أحسنت، ينسد باب العلم والعلمي، عندئذ نصل إلى مرحلة الظنون المطلقة. أما مع فرض انفتاح باب العلم والعلمي كما هو الصحيح، إذن بعد لا تصل النوبة إلى الظنون المطلقة. فالظنون المطلقة إنما تثبت بالانسداد الكبير، والانسداد الكبير هذا فرعه شنو؟ انسداد باب العلم والعلمي وهما مفتوحان. قال فلا تصل النوبة مع الانفتاح، فلا تصل النوبة إلى هذا الفرض الظن المطلق حتى نبحث عن دليل الانسداد لإثبات حجية مطلق الظن، ولكن بعد أن انتهينا إلى هنا ينبغي أن لا يخلو هذا المختصر من الإشارة إلى مقدمات دليل الانسداد على نحو الاختصار تنويرا لأذهان الطالب. فنقول المصنف يذكر الانسداد الكبير، مقدمات الانسداد الكبير في هذه المقدمة في مبحث العاشر، ولم يذكرها من ضمن المقاصد، فارق منها ماكو حاجة إليها. مبحث العاشر في هذه المقدمة هو دليل الانسداد الكبير، تقدم منا في درس أمس أشرنا إلى مقدمات دليل الانسداد الكبير إجمالا، واليوم يقع التفصيل فيما أشرنا إليه. دليل الانسداد الكبير يمر بمقدمات أربع، إذا تمت هذه المقدمات الأربع يتم دليل الانسداد الكبير، سيثبت به حجية شنو؟ مطلق الظن. كل ظن يقوم على الحكم الشرعي شنو؟ فهو حجة، ويثبت به ذلك الحكم الشرعي. فنثبت حجية الظن ولكن مطلق الظن، والدليل على حجيته هو شنو؟ حكم العقل. إن دليل الانسداد الكبير هو دليل عقلي بالحقيقة، دليلا شرعيا. في هذا الدليل العقلي إذا تمت مقدماته يثبت الحكم العقلي. على شنو؟ على حجة مطلق الظنون؟ ظن خاص، نعم. إذا قام الدليل الشرعي على حجة خبر واحد مثلا، ظن خاص إن هذا الطريق بخصوصه هو حجة، هذا الظن الحاسم من خصوص هذا الطريق هو حجة لا مطلق الظنون. فدليل الانسداد الكبير كما أسلفنا هو بالحقيقة دليل عقلي يثبت به حكم العقل بحجية مطلق الظنون، ولكن هذا إذا تمت هذه المقدمات الأربعة. وأما إذا اختلت مقدمة من هذه المقدمات الأربعة فلا يثبت بذلك الدليل حكم العقل. واضح إن شاء الله. وهذه المقدمات الأربعة، المقدمة الأولى هي انسداد باب العلم والعلم، وهي المقدمة التي لأجلها سمي هذا الدليل العقلي بدليل الانسداد. نسبة إلى هاي المقدمة سمي بدليل الانسداد. واضح إن شاء الله. فهذه المقدمة الأولى في دليل الانسداد هي انسداد باب العلم والعلم بالأحكام، بمعنى أنه لا يوجد لدينا علم وقطع بالحكم الشرعي، كما لا يوجد لدينا طرق معتبرة من الشارع يثبت بها الحكم الشرعي وإن كانت طرق ظنية ما عندنا. واضح إن شاء الله. هاي هي المقدمة الأولى. المصنف يقول من هنا، من هذه المقدمة الأولى دليل الانسداد شبيه باطل، وذلك لوضوح انفتاح باب العلم والعلم في الأحكام. الآن ذكرنا في نهاية المبحث التاسع أنه أصلا إحنا لا نحتاج إلى الطرق الظنية باعتبار انفتاح باب العلم والعلم، لدينا هناك الطرق ظنية يثبت بها الحكم الشرعي معتبر من الشارع، كما لدينا علم بالحكم الشرعي في بعض الأبواب. واضح إن شاء الله. فمع انفتاح باب العلم والعلم هاي المقدمة باطلة، فالدليل إيش به؟ فالدليل يبطل. إذن هذا الدليل باطل ببطلان أولى مقدماته. هاي هي المقدمة من الآن عرفنا الدليل باطل. المقدمة الثانية هي دليل الانسداد، لأنه نعلم إجمالاً بوجود تكاليف علينا، نعلم إجمالا بأننا مكلفون بعض التكاليف الإلزامية، وذلك باعتبار أنه لا يعقل أن تكون هناك شريعة من دون تكاليف إلزامية، واجبات ومحرمات. شريعة بس مرخص بها غير شريعة. من الواضح جدا أن هناك تكاليف إلزامية في تلك الشريعة. نعم، هذه التكاليف الإلزامية نحن لا نعلمها بعيننا، لأنه نعلم هناك قدر من التكاليف الإلزامية في كل شريعة، لا بد فيها مقدار معين من التكاليف الإلزامية. فلنفرض 1000 حكم إلزامي، إذا قطعا هناك 1000 حكم شنو؟ إلزامي. غايته نحن نجهل تلك الأحكام الإلزامية. إذا نعلم بوجود الأحكام الإلزامية فهذه الأحكام الإلزامية لا يجوز إهمالها. ولا يجوز طرحها في مقام العمل. مو؟ ليش؟ باعتبار أن هناك شنو؟ علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية، وهذا العلم الإجمالي منجز عقلا لو لا؟ منجز عقلا. أنت حتى تطرح هذه التكاليف الإلزامية لابد أن تسلك أحد أمرين، كل منهما باطل، إذن هاي التكاليف الإلزامية لا يمكن طرحها. تفتوا يا شريد أقول أكو تكاليف إلزامية معلومة بالإجمال، عليكم السلام، حتى تطرحها كنت تسلك واحد من طريقين وحيث أن كل منهما باطل، إذن لا يجوز طرحها. ما هما هذان الطريقان؟ الطريق الأول أن نقول بأن البشر حتى لو بلغ هو ليس بمكلف، حاله وحال الأبطال وحاله وحال أجلكم الله البهائم، الطريق الثاني نقول لا هو مكلف، هو مكلف إلا أنه يجري البراءة في كل طرف طرف من أطراف الشبهة. ألسنا نعلم بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة علما إجماليا؟ نعم. بس هذا الفعل واجب له حرام؟ ما أدري. خب أجري بالبراءة. هذا الفعل الآخر واجب له حرام؟ ما أدري. أجري بالبراءة، وهكذا إلى آخر أفعالنا. إذ كل فعل من تلك الأفعال لا شك بأنه مشكوك، مشكوك الوجوب، مشكوك الحرمة، فما أجرى البراءة. واضح إن شاء الله. فحتى نهمل التكاليف يا أما نقول هو غير مكلف، أو نقول مكلف ولكن في كل طرف طرف من أطراف الشبهة يجري البراءة، مصنف كل منهما واضح البطلان. أما أنه غير مكلف هذا جدا واضح، معلوم بالضرورة أنه شنو؟ أنه مكلف. العقل هنا هو عندما يعلم بوجود تكاليف إلزامية العقل ينجز هذا عليه، وما ينجزه، ينجزه عليه. هذا الأول باطل. وأما الثاني لا مكلف لكن نجري البراءة، نقول هذا أيضا باطل. وذلك لأنه إذا كان هناك علم إجمالي فلا يمكن إجراء البراءة وين؟ في أطرافه. هذا علم إجمالي، للأسف المصنف ما باحث العلم الإجمالي بهذا الكتاب، أو باحث إلا أنه لم يصل إلينا، من الأبحاث جدا مهمة والدقيقة. إذا عدنا علم إجمالي ما يمكن إجراء البراءة وين؟ في أطراف العلم الإجمالي، لأن الأصول المؤمنة تتعارض فتتساقط، فالعلم الإجمالي يكون منجزا. فلو علمت بنجاسة إما هذا الإناء وإما شنو؟ وإما هذا الإناء، فلا يخلو الحال إما أن تجر البراءة في كل منهما أو في أحدهما دون الآخر. خب تجري البراءة في أحدهما دون الآخر، شو بيه هذا؟ ترجع بلا مرجع. إجراء البراءة في كل منهما يوجب التعارض، ليش؟ لأن يعني هذا يخالف المعلوم بالإجمال. أنت تعلم قطعا بأن أحدهما شنو؟ بأن أحدهما نجس، فإذا أجريت البراءة في هذا، هذا يقول شنو؟ هذا ليس من نجس، ذاك النجس. الطرف الآخر إجراء البراءة به يقول هذا ليس بنجس، من هو؟ ذاك النجس. فإجراء البراءة في كل منهما يوجب شنو؟ يوجب تعارض الأصول المؤمنة، فتتساقط الأصول المؤمنة، يكون العلم الإجمالي شنو؟ يكون العلم الإجمالي منجزا. هذا على أحد المباني، ما رد ندخل التفاصيل. تفتوا يا؟ فإذا حتى نهمل التكاليف، إما تقول أصلا هو ليس مكلفا، وإما تقول شنو؟ مكلف ولكن نجر البراءة في أطراف الشبهة وكل منهما باطل، إذن لا يجوز إهمال التكاليف. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الأولى نقول نسد باب العلم والعلم بالأحكام. المقدمة الثانية نقول نعلم إجمالا بثبوت تكاليف إلزامية في الشريعة، وهذه التكاليف لا يجوز إهمالها، لأن إهمالها إما بأن نقول بعدم التكليف، وإما أن نقول بشنو؟ بجرائم الأصول المؤمنة في الأطراف، وكل منهما باطل، إذن لا يجوز الإهمال. هاي المقدمة الثانية. هاي المقدمة تامة ما بيها شيء. المقدمة الثالثة لهذا الدليل هي بطلان الثالث مو؟ المقدمة الثالثة بطلان الطرق والحلول المتصورة مما يوجب أن يتعين الأمر وين؟ بالظن. فإن الحلول المتصورة في المقام، يا مقام عند انسداد باب العلم والعلمي والعلم الإجمالي بوجود تكاليف وين؟ في الشريعة. الطرق المتصورة لذلك هي أربعة، الثلاثة الأولى باطلة منها، الثلاثة الأولى منها باطلة، فيتعين وين الأمر؟ في الرابع وهو الظن. والطرق هي كالآتي: الطريق الأول أن نقلد من يقول بانفتاح باب العلم والعلمي. المكلف الآن سد لديه شنو؟ يعتقد انسداد باب العلم والعلم، ولديه علم إجمالي بالتكاليف في مقام العمل، شو يسوي؟ يقلد من يقول بانفتاح باب العلم والعلمي، فيوجب عليه هذا الفعل، يحرم عليه ذاك الفعل، ويبيح له الأفعال الأخرى، وبذلك يتخلص منين؟ من هذه المشكلة. نقول حتى لو سد باب العلم والعلمي وحصل لدي علم إجمالي بالتكاليف، أقلد شنو؟ من يقول بالافتتاح. واضحة هاي؟ هذا الحل الأول. الحل الثاني أن يأخذ بالاحتياط في كل مسألة، في كل مورد يشك بأنه واجب أو مثلا جائز شنو؟ يأتي به. كل مورد يشك بأنه حرام أو جائز يتركه. في كل مسألة المسألة يحتاط، وبذلك يتخلص من هذه المشكلة، نسد باب العلم. سهج يشكل عليها مصنف نسد، وإحنا قلنا الثلاثة الأولى باطلة. نسد باب العلم والعلمي عند علم إجمالي بالتكاليف بالشريعة، خب قل له ماكو مشكلة ما يخالف، نسد باب العلم والعلمي عندك علم إجمالي بالشريعة بالتكاليف، خب كل فعل خاطئ. هذا الحل الثاني. الحل الثالث أن يرجع إلى الأصول العملية في كل مسألة، أن الأصل يقتضي الوجوب يعمل على أنه واجب، الأصل يقتضي الحرمة يعمل على أنه حرام، الأصل يقتضي الإباحة يعمل على أنه مباح، وهكذا. وبداية أيضا نتخلص من هاي المشكلة، سد باب العلم والعلمي وعندي علم إجمالي ما يحرف، ففي كل طرف من أطراف العلم الإجمالي أجري الأصل بحسب ذلك الطرف وبحسب ما يقتضيه ذاك الطرف، يتخلص من المشكلة. هذا الحل الثالث. الحل الرابع والأخير أن يرجع إلى الظن، في كل طرف من الأطراف قام الظن على حجيته، قام ظن على ثبوت حكم، فأخذ بذلك الظن. يعني فيكفي ثبوت الظن، فيكفي أن يظن بثبوت ذاك الحكم الشرعي، فنأخذ بذلك الظن وتثبت حجية هذا الظن، وهو المطلوب. هذا الرابع. هاي المقدمة الثالثة يقول الأمر الأول والثاني والثالث باطل، فيتعين وين؟ بالرابع هو المطلوب. فيتعين الأمر بالأخذ بالظن فيكون الظن شبيه حجة. راح تجي مقدمة الرابعة بعد راح يفصل. وأما أن الأول والثاني والثالث باطل فلماذا؟ الأول باطل، شنو الحل الأول؟ تقليد من يقوم بالانفتاح. هذا باطل ليش؟ لأنه هذا المقلد إذا علم وقطع بخطأ المقلد بعد ليس له شنو؟ ليس له اتباع. ليش؟ لأن القطع شبيه حجة منجز. وفي المقام المقلد يقطع بخطأ المقلد، لأن المقلد بحسب الفرض يعتقد انسداد باب العلم والعلمي، فكيف يرجع إلى من يعتقد الانفتاح؟ يقول له أنت أيوة من تعتقد بالانفتاح أنت واهم، هذا ليس بعلم. وهاي الطرق الظنية اللي ثبتت بها الأحكام الشرعية هاي لم يقم دليل على حجيتها واعتبارها، فكيف يرجع إليه في الأخذ بالأحكام؟ ثبتوا يا؟ إذن هذا الحل الأول باطل، لا يمكن شنو حل هذه المشكلة بتقليد من يقول بانفتاح باب العلم والعلم. هذا الأول باطل. الثاني فهو الرجوع الأصل العملي أيضا باطل، وذلك لما قدمناه في المقدمة الثانية من أنه عند حصول العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يوجب تنجيز شنو؟ تنجيز أطرافه، فلا يمكن إجراء الأصول المؤمنة ولو في بعض الجزئيات في بعض الأطراف. هذا صاحب الحل الثاني صحيح لم يجري الأصول المؤمنة في كل الأطراف، لأن قال نرجع إلى كل مسألة بحسبها، قد مسألة تقتضي الاحتياط، قد مسألة تقتضي كذا، قد مسألة تقتضي البراءة، مو إلا أنه بالنتيجة سيجري البراءة ولو في بعض الأطراف العلم الإجمالي. وإجراء البراءة في بعض الأطراف إن هذا صحيح لو غير صحيح ما ممكن. هذا
هم يجب الكلام
شو
عدن نعلم إجمالا من بعض نعلم إجمالا بما أن تكاليفنا الزامية يقتضي بعض
الاحتياط، فهو منجز يقتضي الاحتياط في الأطراف كل، هذا علم إجمالي منجز ينجز كل الأطراف، فجريان في طرف دون طرف هذا ترجح بلا مرجع، واضح إن شاء الله. فهذا الثاني أيضا باطل. الثالث باطل، شنو الثالث؟ الاحتياط، احتاط في كل مسألة المسألة، هذا باطل واضح، لأنه يلزم منه أنا قدمت وأخر لأنه يلزم منه العسر والحرج الشديدان إذا كل مسألة يحتاط بيها، واضح ما فيه من العسر والحرج، بل أكثر من ذلك يقول سيختل النظام بعد، كون هذا المكلف ما عنده شغل وعمل بش يسوي، يقعد ويمتثل واجبات ومحرمات، كل عمل كون يحتاط به. أنا أشك الآن تستحب يجب ركعتان لو ما يجب كون أصلي، أشك يجب التصدق كون أتصدق، أشك كل ما يسوي شيء بعد، يجب اختلال النظام. بالإضافة إلى ما ذكره السيد من أنه بعض المسائل أصلاً شلون يمكن يحتاط به؟ ممكن الاحتياط في بعض المسائل كالدوران بين المحذورين وجوب الحرمة، ممكن الاحتياط حينئذ. إذن هاي أيضاً باطل. فيتعين في الرابع وهو الأخذ بالظن وهو المطلوب. هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة بعد ما ثبت بطلان الحلول الثلاثة فيتعين الأمر بالرابع وهو الظن، فيدور الأمر بالظن إما أن نأخذ بالطرف الراجح أو بالطرف المرجوح. وياي تظن أنت بالوجوب، خب في قبال الظن بالوجوب احتمال شنو؟ احتمال عدم الوجوب، الجواز إباحة. تظن بالإباحة، خب في قبال الظن بالإباحة احتمال الوجوب أو احتمال الحرمة. فيدور الأمر في الظن، إما أن تأخذ بالراجح وإما أن تأخذ بالمرجوح، ولا إشكال حينئذ بأن العقل يحكم بالأخذ بالراجح وهو الظن، لأنه تقديم الطرف الآخر هذا تقديم للمرجوح اليمن على الراجح، فيتعين الأخذ بالظن فيثبت حجية مطلق الظنون وهو المطلوب. نعم، هذا فيما لم يثبت العلم ببطلان بعض الظنون، فذلك البعض الذي ثبت بالقطع بطلانه هو ليس بحجة بدليل الانسداد الكبير، فدليل الانسداد الكبير يثبت مطلق حجية مطلق الظنون إلا ما خرج بالعلم، فما علمنا قطعا بأنه ليس بحجة لا يدخل وين؟ في حجية مطلق الظنون، كما في القياس والاستحسان. فإذا ثبت بالدليل القطعي أن القياس والاستحسان باطل في الشريعة، فحينئذ حتى لو أثبتنا بدليل الانسداد الكبير حجية مطلق الظنون لا يدخل فيها من هو؟ القياس والاستحسان. خب يبقى شيء، وهو أنه هاي موارد اللي قام الظن عليها موارد من أحكام، بعض أفعالنا قام الظن على ثبوت حكم بها، خب نأخذ بذلك الحكم الذي ثبت بالظن. خب الموارد الأخرى اللي ما بها ظن شو نسوي؟ نرجع لأصول عملية، نرجع لأصول عملية. فالآن ظننت أنا بوجوب الصلاة خلاص، صار ناخذ بالظن. زين في مورد أنا ما عندي ظن ولا عندي أشك أنه يجب التصدق لو لا يجب التصدق، خب براء، نرجع لأصول عملية. واضح إن شاء الله؟ فهي دليل الانسداد الكبير يثبت له حجية مطلق الظنون، فحجية مطلق الظنون يعني في الموارد اللي يثبت فيها ظن، أما في بعض الشبهات اللي ما بها ظن أصلا أنا ما لي معنى أنا أرجع للظن، ماكو ظن، فنرجع لأصول عملية. خب إن قلت أليس لا يمكن جريان الأصول العملية ولو في بعض أطراف العلم الإجمالي؟ مو تقدم بأنه لا يمكن جريان الأصول العملية، الأصول المؤمنة كالبراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي، فكيف الآن تريدون شنو؟ إجراء الأصول المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي. تفتوا يا؟ إن قلت نعم لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي إلا أن هذا مع بقاء العلم الإجمالي وعدم انحلاله، وأما لو انحل العلم الإجمالي فيمكن إجراء شنو؟ الأصول المؤمنة في أطرافه بلا محذور. ليش؟ أصلا العلم الإجمالي بقى لو انحل فهو إنما يمنع مع وجوده، أما مع انحلاله لا يمنع. هذا ما يحتاج إلى بيان، قلت لكم مصنف للأسف ما باحث هاي الأبحاث، بيان ذلك العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك وين؟ في الأطراف، شك في الأطراف. فلو فرضنا أن المكلف علم بثبوت المعلوم بالإجمال في طرف من الأطراف، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي في هذا الطرف وشبهة بدوية في الطرف الآخر. مثال الإناء، أنا أعلم بنجاسة أحد إناءين، إما ألف وإما باء. خب لو علمت تفصيلا بعد ذلك، بعد ذلك الآن قبل لا أعلم تفصيلا يمكن إجراء البراءة في الطرفين؟ ها؟ ما يمكن، علم إجمالي عندي فيا ما يمكن إجراء البراءة في الطرفين، البراءة عن شربهما، لا أقول هذا حرام شربه وذاك شنو؟ حرام شربه. ولكن لو علم التفصيلا بعد ذلك بأن النجس من هو؟ هو ألف، بعد أكو مانع أن أجري البراءة في باء لو لا؟ ماكو مانع. ليش؟ لأن بعد ماكو علم إجمالي، أصبح علما تفصيليا بنجاسة ألف وشك بدوي بنجاسة باء. الشك البدوي يعني الشك غير المقرون بالعلم الإجمالي، والشك الغير مسبوق بالعلم حتى لا يجري استصحاب. يعني هذا باء ما كنت سابقا أعلم بنجاسته والآن أشك حتى أستصحب شنو؟ نجاسة باء. فهو شك بدوي يسمونه، لا مقرون بالعلم الإجمالي ولا مسبوق شنو؟ بالعلم. فيمكن جريان البراءة فيه، العلم الإجمالي أصلا ينحل. نعم أكو شروط انحناء العلم الإجمالي بس مو محله، ما نريد نفصل كل شيء، نريد نوضح المطلب بهذا المقدار. واضح؟ فحينئذ الطرف الآخر ممكن جريان البراءة فيه بلا إشكال، وذلك لأنه انحل العلم الإجمالي، ماكو، صار علم تفصيلي في بعض الأطراف وشك بدوي في الطرف الآخر. استفدت وياي؟ البعض قال هذا حتى فيما إذا قامت أمارة على بعض الأطراف، مو فقط إذا علم تفصيلي في بعض الأطراف. أمارة قامت على نجاسة ألف، فباء يمكن جريان براءة فيه، أيضا انحل العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله؟ خب في محل كلامنا صار الظنون عندي في بعض الأطراف لولا، وهي الظنون حجة لمو حجة بالإنسداد الكبير، حجة أمارة صارت بالإنسداد الكبير حجته، فينحل العلم الإجمالي. إذا انحل العلم الإجمالي فيمكن جريان البراءة في الأطراف الأخرى التي لا ظن فيها. واضح إن شاء الله؟ خلاف إحنا وين ذكرنا ما أدري بالمقدمة الثالثة، يريد يجري في بعض الأصول استصحاب احتياط كذا، في بعض الأصول مؤمنة، نقول هذا ما يجري لأن الأصول لا تحل شنو؟ لا توجب انحلال العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله؟ الأصول لا توجب انحلال العلم الإجمالي، أمارة أي أمارة توجب انحلال العلم الإجمالي. هذا هو تمام الكلام في هذا المبحث. قال مقدمات دليل الانسداد الكبير. إن الدليل المعروف لدليل الانسداد يتألف من مقدمات أربع، إذا تمت هذه المقدمات الأربع يترتب عليها حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظن في الأحكام، أي ظن كان من أي طريق حصل، فمطلق الظن هذا دليل عقلي كما ذكرنا. قال عدا الظن الثابت فيه على نحو القطع عدم جواز العمل به كالقياس مثلا، فهذا القياس حتى لو أثبتنا حجية مطلق الظن القياس به ليس بحجة لفرض العلم بأنه ليس بحجة، بعد لا تصل النوبة للانسداد الكبير فيه. ونحن نذكر بالاختصار هذه المقدمات، المقدمة الأولى دعوى انسداد باب العلم والعلم في معظم أبواب الفقه، في عصورنا المتأخرة عن عصر أئمتنا عليهم السلام. وقد علمت أن أساس المقدمات كلها كل المقدمات هي هذه المقدمة، وهي دعوة، وهي هاي المقدمة دعوة قد ثبت عندنا عدم صحتها. ليش؟ لثبوت انفتاح باب الظن الخاص، بل العلم انفتح في معظم أبواب الفقه فانهار هذا الدليل من أساسه. إذن هاي المقدمة الأولى باطلة فالدليل باطل. المقدمة الثانية أنه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا. إذن عندنا علم إجمالي فلا يجوز إهمال التكاليف المعلومة بالإجمال. منين عندنا علم إجمالي؟ قلنا ما معقولة شريعة ما بيها تكاليف إلزامية. قال ولا يجوز طرحها، طرح هذه التكاليف الإلزامية في مقام العمل، وإهمالها وطرحها يقع بفرضين كل منهما باطل. إذن الإهمال غير جائز، إما بأن نعتبر أنفسنا كالبهائم والأطفال لا تكليف علينا، وإما بأن نرجع إلى أصالة البراءة وأصالة عدم التكليف في كل موضع لا يعلم وجوبه وحرمته، وكلا الفرضين ضروري البطلان. واضح إن شاء الله. المقدمة الثالثة أنه بعد فرض وجوب التعرض للأحكام المعلومة إجمالا، بعد فرض وجوب التعرض، شلون نتعرض لها؟ عندنا حلول أربعة. فإن الأمر لتحصيل فراغ الذمة منها يدور بين حالات أربع لا خامس لها، الثلاثة الأولى باطلة فيتعين الرابع. الحل الأول تقليد من يرى انفتاح باب العلم، الثاني الأخذ بالاحتياط في كل مسألة، الثالث الرجوع إلى الأصل العملي الجاري في كل مسألة من نحو البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب حسب ما يقتضيه حال المسألة. الحل الرابع الرجوع إلى الظن في كل مسألة فيها ظن بالحكم، وفيما عداها عدا المسائل اللي بها ظن، المسائل الأخرى اللي ما بها ظن يرجع إلى الأصول العملية. قال ولا يصح الأخذ بالحالات الثلاث الأولى فتتعين الرابعة. أما الأولى وهي تقليد الغير في انفتاح باب العلم فلا يجوز، لأن المفروض أن المكلف يعتقد بالانسداد، فكيف يصح له الرجوع إلى من يعتقد بخطئه وأنه على جهل؟ فإذا المقلد علم خطأ المقلد بعد يرجع له؟ ما يرجع له. وأما الثانية باطلة وهي الأخذ بالاحتياط، فإنه يلزم منه العسر والحرج الشديدان اللي قطعا شنو؟ قد رفعا بالشريعة. قال بل يلزم اختلال النظام لو كلف جميع المكلفين بذلك. بعد لا دكتور عندنا، لا مهندس، لا طبيب، لا كذا، يختل النظام. وأما الثانية وهي الثالثة عفوا وهي الأخذ بالأصل الجاري في كل مسألة فلا يصح أيضا لوجود العلم الإجمالي بالتكاليف، ولا يمكن ملاحظة كل مسألة على حدة غير منضمة إلى غيرها المسائل الأخرى المجهولة الحكم. خب كل المسائل مجهولة الحكم ولا كل إذن كل مسائل كنت تجري بها براءة، تلاحظ هاي دونة الكيم ما إلى معنى، كنت تلاحظ كل المسائل جملة واحدة. خب جريان البراءة في كل المسائل قلنا هذا ما ممكن، عند علم إجمالي جريان يعني بعض دون بعض ترجيح بلا مرجح. قال والحاصل أن وجود العلم الإجمالي بوجود المحرمات والواجبات في جميع المسائل المشكوكة الحكم يمنع من إجراء أصالة البراءة والاستصحاب ولو في بعضها، في البعض ممنوعون. المقدمة الرابعة أنه بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث ينحصر الأمر في الرجوع إلى الحالة الرابعة في المسائل التي يقوم فيها الظن، وفيها يدور الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح في الظن وبين الرجوع إلى الطرف المرجوح أي الموهوم في إقبال الظن شنو؟ وهم واحتمال. قالوا لا شك في أن الأخذ بطرف المرجوح ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا واضح هذا، وعليه فيتعين الأخذ بالظن ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ به كالقياس وهو المطلوب. وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته يرجع للأصول العملية. وياي؟ يعني عندنا موارد أصلاً ما بيها ظن، نرجع بها الأصول العملية. عندنا موارد بيها ظن إلا أنها الظن حاصل من القياس، هذا حجة لمو حجة، قطعاً مو حجة، حتى بدليل الانسداد مو حجة، فشي نسوي؟ هل نرجع للأصول العملية؟ هذا اللي يقوله. قالوا وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته، يعني كالظن الحاصل من القياس يرجع للأصول العملية، الظن مو حجة، كما يرجع في المسائل المشكوكة التي لا يقوم فيها ظن أصلاً، ظن أصلاً ما هو، لا ظن غير القياس ولا ظن منين من القياس، ظن أصلاً ما هو، هم نرجع فيها الأصول العملية، فموردان نرجع فيهما إلى الأصول العملية. خب هذا يجي إشكال، وهو شلون ترجع الأصول العملية؟ من الآن قلت عندنا علم إجمالي وعلم إجمالي منجز فيمنع من جريان الأصول المؤمنة. قال ولا ضير حينئذ، يمتى حينئذ؟ يعني حين ثبوت الانسداد الكبير والأخذ بالظن في بعض الأطراف، حينئذ لا ضير بأن نرجع في الأطراف الأخرى إلى الأصول العملية. ليش؟ انحل العلم الإجمالي. قال ولا ضير حينئذ بالرجوع للأصول العملية، انحلال العلم الإجمالي بقيام الظن في معظم المسائل الفقهية، انحل علم العلم الإجمالي إلى علم الانحلال العلمي، إلى هاي متعلق بانحلال، انحلال إلى علم تفصيلي بالأحكام التي قامت عليها الحجة، وشك بدوي في الموارد الأخرى اللي ما قامت عليها الحجة. هسه هاي اللي ما قامت عليها الحجة سواء أصلا لا ظن فيها أو كان فيها ظن إلا أنه ظن حاصل من القياس مثلا، فيجري فيها أيضا أصل مؤمن. قال فتجري فيها الأصول. هذا خلاصة مقدمات دليل الانسداد، وفيها أبحاث دقيقة طويلة الذيل لا حاجة لنا بها، ويكفي ما ذكرناه عنها بالاختصار. مبحث 11 يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.